بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال أبو عبد الله الحطاب رحمه الله رحمة واسعة: فصل في أقسام المعربات من حيث العلامة. جميع ما تقدم من المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع:
الاسم قوله فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. نعم.
الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم.
الاسم المفرد يعرب وتكون علامة إعرابه حركات في آخره، هذا الاسم المفرد. نعم.
الاسم المفرد وجمع التكسير،
وجمع التكسير كذلك، جمع التكسير كالاسم المفرد في حركات الإعراب، وجمع التكسير قد يكون جمع تكسير منصرف وقد يكون غير منصرف، وكما أن المفرد قد يكون مفردا ممنوعا من الصرف وقد يكون مفردا منصرفا، ففي كليهما تكون علامة الإعراب حركات. نعم.
وجمع المؤنث السالم،
وجمع المؤنث السالم حركات إعرابه أو علامة إعراب حركات. نعم.
والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء.
نعم.
وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون.
نعم. هذا تقدم بيانه، هذا وجه كونها تعرب وعلامة إعرابه حركات، فالضمة حركة وهكذا.
وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء،
وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. نعم.
الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير،
الاسم المفرد الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير. نعم.
فإنه يحفظ بالفتحة ما لم
يرفع بالفتحة، ما لا يرفع بالفتحة أو يرفع،
فإنه يخفض بالفتحة ما
يخفض
لم،
فإنه يخفض أي يكسر أو يخفض بالفتحة
ما لم يضف،
أي يجر وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لمنع من الصرف، ما لم
يضف أو تدخل عليه ال،
ما لم يضف أو تدخل عليه ال، فإذا أضيف أو فإذا أضيف أو دخل عليه ال صرف وكانت علامة الجر على الأصل الذي هي الكسرة. نعم.
ما لم يضف أو تدخل عليه ال.
نعم.
وجمع المؤنث السالم وما حمل عليه،
وجمع المؤنث السالم وما حمل عليه كذلك، إذا نصب في حالة النصب تكون علامة نصبه كسرة نيابة عن الفتحة، فهذا خرج عن الأصل، هذا إذن خرج عن الأصل. نعم.
وجمع المؤنث السالم وما حمل عليه فإنه ينصب بالكسرة،
وما ألحق به. نعم. وإيش؟
فإنه ينصب بالكسرة.
أيه. فإنه ينصب بالكسرة، ينصب وعلامة نصبه الكسرة في جمع المؤنث السالم، فخرج عن الأصل، لأن علامة النصب الأصلية هي الفتحة، لكن في جمع المؤنث السالم علامة النصب تكون كسرة. نعم.
والفعل المضارع المعتل الآخر،
والفعل المضارع المعتل الآخر خرج أيضا عن الأصل، سيبين وجه خروجه من جهة علامة إعرابه المعتل، الفعل المعتل المضارع المعتل الآخر.
فإنه يجزم بحذف آخره،
فإنه يجزم بحذف آخره، يجزم بحذف آخره، ولم يخشى إلا الله، فهذا الجزم العلامة للجزم السكون، إلا أنه ناب عن السكون هنا حذف حرف العلة في الآخر، هذا وجه الخروج في هذا الفعل المضارع المعتل الآخر. نعم.
وتقدمت أمثلة ذلك.
نعم.
والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع،
والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع من الكلمات. نعم.
المثنى وما حمل عليه،
المثنى وما حمل عليه، وتقدم لكم ما هو المثنى وما حمل عليه أن يلحق به من نحو إثنى من نحو إثنين واثنتين من نحو كلا وكلتا إذا كانا مضافين. نعم.
وجمع المذكر السالم وما حمل عليه.
وجمع المذكر السالم وما حمل عليه مما لم تتوفر فيه شروط جمع المذكر السالم. نعم.
والأسماء الستة والأمثلة الخمسة.
والأفعال الخمسة. نعم.
فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها.
نعم. هذا علامة إعراب المثنى ينصب بإيش؟
فيرفع بالألف
يرفع المثنى بالألف أي علامة رفع المثنى الألف. وقال رجلا كما سيمثل وينصب ويجر
بالياء المفتوح.
بالياء المفتوح ما قبلها المقصود بعدها رأيت ولدين ومررت بولدين مثلا. نعم.
وألحق به اثنان واثنتان وثنتان. نعم. مطلقا
ملحقان قول مطلقا سواء كانت إحدى اللفظتين مفردا أو كانت مركبة مع عشرة مثلا هذا معنى قول مطلقا. نعم. أيوة.
وكلا وكلتا بشرط إضافتهما.
وكلا وكلتا بشرط إضافتهما. نعم. بشرط إضافتهما إلى الضمير فعند إضافتهما إلى الضمير يعربان إعراب المثنى الحقيقي بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. نعم.
نحو جاءني كلاهما وكلتاهما.
هذا المثال جاءني كلاهما فكلاهما فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. جاءني كلاهما وكلتاهما كذلك. نعم.
ورأيت كليهما وكلتيهما.
ورأيت كليهما هذا في حالة النصب. ورأيت كليهما وكلتيهما فكليهما وكلتيهما منصوبان لأنهما مفعول به وعلامة نصبهما الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. نعم.
ومررت بكليهما وكلتيهما.
وهنا عند الإضافة ليس هناك شيء مكسور لأنه تحذف النون للإضافة. نعم. وإيش؟
ومررت بكليهما وكلتيهما.
نعم. ومررت بكليهما وكلتيهما هذا في حالة الجر. في الحالة الجر تأتي بالياء المفتوح ما قبلها. نعم.
فإن أضيفا إلى الظاهر كان بالألف في الأحوال الثلاثة.
هذه حالة فإن أضيف إلى الظاهر كان إيش؟
بالألف في الأحوال الثلاثة.
كان بالألف في الأحوال الثلاثة إن أضيف إلى الظاهر تقول جاء كلا الرجلين أضفت كلا إلى اسم الظاهر الرجلين فعندئذ تكون علامة إعرابهما أي كلا وكلتا تكون علامة إعرابهما حركة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر فيعربان إعراب مكسور كالفتى جاء الفتى رأيت الفتى مررت بالفتى إذن فتقول جاء كلا الرجلين فكلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهكذا تقول رأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين بكلا الرجلين فيكون مجرورا وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه كالمقصود يعرب إعراب المقصود. نعم. في هذه الحال. نعم.
وكان إعرابهما بحركات مقدرة. نعم. في تلك الألف
بحركات مقدرة على تلك الألف على تلك الألف
صلى الله عليه. نعم. على تلك الألف نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين.
نعم.
ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين.
نعم.
ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين.
نعم.
وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسورة ما قبلها المفتوح ما بعد.
نعم، وأما جمع المذكر السالم فيرفع وعلامة رفعه الواو، وينصب ويجر وعلامة نصبه وجره الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، وتفتح ما بعدها والنون إذا لم يكن مضافا، لكن عند الإضافة تحذف هذه النون للإضافة، تقول هؤلاء مسلمون بورما أو مسلمو إفريقيا أو مسلمو الشرق الأوسط مثلا، إذن فتحذف النون للإضافة. فعلى كل علامة الإعراب هي الواو في حالة الرفع، والياء المكسور ما قبلها في حالتي النصب، في حالتي النصب والجر. مررت بمسلمي إفريقيا وهكذا. نعم.
وألحق به أولو وعالمون وعشرون وما بعدهم من العقود إلى تسعين.
نعم، هذه من الملحقات. وألحق به إيش؟ عالمون
أولو.
أولو. أولو هذا ملحق بجمع المذكر السالم، فيأخذ حكم جمع المذكر السالمة، حكم جمع المذكر السالمة في هذه العلامات. علاماته تكون هكذا، علامة إعراب هذه الأولو وما بعده، علامة إعراب علامة جمع المذكر السالم، علامة إعراب جمع المذكر السالم تماما. نعم، لأن الشبيه بالشيء يأخذ حكمه. نعم.
ألحق به أولو وعالمون وعشرون وما بعده من العقود إلى تسعين.
وأولو معناه ذو، وهو اسم جمع ذو، هو جمع مفرده ذو، فإذا كان كذلك فيقال له هذا جمع أو اسم جمع، لأن مفرده يخالف لفظه، لأن لفظ مفرده غير لفظ جمعه، أو ليس له مفرد من لفظه إن شئت تقول هكذا. فمثل هذا يقال فيه هكذا، وهو أولو هنا على هذا الوصف ملحق بجمع المذكر السالم، وعالمون كذلك ملحق بجمع المذكر السالم. نعم.
وعشرون وما بعده من العقود إلى تسعين.
نعم، هذه ألفاظ العقود، ألفاظ العقود هذه ملحقة بجمع المذكر السالم، فترفع علامة رفع الواو وتنصب وتجر علامة نصبه وجره، وعلامة نصبها أو جرها الياء. نعم.
وأرضون وسنون.
وأرضون ملحق أيضا، جمع أرض، جمعوه، جمعته العرب على أرضون أو على أرضين، أرضون في حالة الرفع وأرضين في حالة النصب والجر. هذا إذا ركبت الكلمة في تركيب أو في تراكيب. نعم.
وسنون وبابه.
وسنون، وسنون، وإن شئت قلت سنون لكن الكسرة أفصح. وسنون وبابه أيضا، سنون وبابه ملحق بجمع المذكر السالم، وهو كل اسم أو كل جمع مفرده ثلاثة أحرف حذف الحرف الثالث من المفرد وعوض عن هذا الحرف الثالث تاء للتأنيث، فيصير على ثلاثة أحرف بتعويض حرف عن هذا الحرف الثالث الأصيل، فتقول أصل سنة، أصل سنون أو سنهن بدليل جمعك لسنة على سنوات أو سنهات، لكن حذف الواو، حذفت الواو والهاء وجيء بالتاء فقيل سنة، فكل ما كان كذلك من الأسماء وهي تكون ثلاثية فيقال إنها من باب السنون. ومثله كرة، أصله كرون فحذفت الواو وجيء بالتاء فصار كرة، وهكذا. فما كان من الكلمات هكذا فإنه يلحق بجمع المذكر السالم في علامات إعرابه. فيجوز أن تقول سنون في حالة الرفع، هذه سنون عجاف، وعشنا مثلا سنين عجافا، ومررنا بسنين عجاف، مررنا بسنين عجاف، لأنه جمع لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، فتكون علامة إعرابه كعلامة إعراب جمع المذكر السالم الصحيح الأصيل. هذا باب السنين. نعم.
وسنون وبابه وأهلون،
وأهلون كذلك ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم. ومعنى إلحاقه أنه ليس مفرده علما لمذكر عاقل وليس صفة لمذكر عاقل، من حيث الجملة هكذا لما لم يكن كذلك مفرده، وعاملته العرب معاملة جمع المذكر السالم في علامة الإعراب قيل إنه ملحق بجمع المذكر السالم. هذا معنى الإلحاق في هذه الكلمة أهله. ولكل ملحق وجه من الإلحاق. نعم.
وعليون،
وعليون كذلك، عليون ملحق، ملحق بجمع المذكر السالم، ووجه ذلك أن عليا لفظه لفظ وصف مشتق لمذكر. من هذه الناحية فإذا قلت عليون فهو صحيح، جمع مذكر سالم صحيح، إلا أنه لما كان مطلقا على محل واحد وإن كان واسعا لا ندري كم مقداره، لكن يعتبر أنه مطلق على شيء واحد ليس على أشياء متعددة هكذا، فيقال عليون أي لأعلى الجنة، لأعلى مكان في الجنة. إذن فهو لفظه وصف، لأنه الوزن في عيل، علي وعلي صفة لاسم الفاعل الذي يكثر في الفعل، أي العلو كثير فيه، علي أصله علي لأنه من العلو، المادة على يعلو، علي ثم علي ثم علي. إذن فهو وصف مشتق لمذكر العاقل، فجمع جمع مذكر سالما عليون، إلا أنه لما كان معناه مفردا لشيء واحد مكان واحد، من هنا خالف جمع المذكر السالم في الدلالة على أشياء متعددة، فقال هو ملحق بجمع المذكر السالم، فيعرب أو يأخذ حكم جمع المذكر السالم في علامة الإعراب. نعم.
نح ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة.
هذا مثال، ولا يأتل أولو الفضل، أولو هنا فاعل مرفوع على رفع الواو. نعم.
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى.
أولي القربى، أولي القربى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الكسرة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، لأولي شاهد لأولي، فأولي مجرور باللام وعلامة جره الياء، لأنه جمع أو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم.
وقوله الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، هذا مثال للعالمين، مفرده عالم، والعالم اسم جنس عام لكل ما سوى الله، هذا يفسر معناه، هذا كل ما سوى الله يقال له عالم، عالم، فعالم هذا ليس علما لمذكر العاقل، وليس وصفا لمذكر العاقل، بل هو اسم جنس جامد لغير العاقل وإن كان مذكرا. فمثل هذا لا يجمع جمع مذكر سالما قياسا، بل جمع جمع مذكر سالما سماعا، ولذلك كان ملحقا بجمع المذكر السالم. فإعرابه مثل إعراب جمع المذكر السالم بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا.
وقوله 300 سنين،
وقوله 300 سنين، الشاهد سنين 300 سنين، فسنين لك أن تعربه بدلا مما قبله، وما قبله منصوب، وإذا كان كذلك فيأخذ حكمه في النصب، وعلى مكسور الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم.
وقوله الذين جعلوا القرآن عضين،
والذين جعلوا القرآن عضين، عضين الشاهد جعلوا القرآن عضين، فعضين مفعول به ثان منصوب وعلامة تسمية الياء نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو جمع عضة، فهو من باب سنين، من باب سنين، فعلامة نصبه الياء. نعم.
وقوله شغلتنا أموالنا وأهلنا،
الشاهد وأهلنا مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، أهلنا لأنه معطوف على المرفوع قبله. نعم.
وقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم،
من أوسط ما تطعمون أهليكم، أهليكم مفعول به منصوب وعلامة تسمية الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم كما تقدم. نعم.
وقوله إلى أهليهم،
إلى أهليهم، أهليهم مجرور وعلامة جره الياء، وحذفت النون للإضافة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم.
وقوله لفي عليين وما أدراك ما عليون،
لفي عليين مجرور وعلامة جره الياء، علامة جره الياء، وما أدراك ما عليون، عليون مرفوع وهو خبر، والخبر مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم.
وأما الأسماء الستة فترفع بالواو،
وأما الأسماء الستة فترفع بالواو.
صلى الله عليه وسلم. وأما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء.
هذه علامة أو هذه كيفية إعراب الأسماء الستة، أن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، لكن بشرط إضافة كما سيذكر المصنف، بشرط إضافة كل اسم من هذه الأسماء إلى ما بعد إلى المضاف إليه بعده، سواء كان هذا المضاف إليه اسما ظاهرا أو ضميرا. نعم. مثاله
بشرط أن تكون مضافة،
بشرط أن تكون مضافة،
فإن أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة،
فإن أفردت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة، ليس بالحروف، تقول هذا أب كريم، أب، لأنك ما أضفته ورأيت أبا، إن له أبا شيخا كبيرا، أبا لأنه ما أضيف، أمرت بأب، وهكذا بقية هذه الأسماء الستة والخمسة عند الإفراد تكون علامة الإعراب حركات ظاهرة في آخرها. نعم.
نحو وله أخ،
وإيش؟
نحو وله أخ،
وله أخ، أخ هذا مفرد، أي أفرد عن الإضافة، أي ليس مضافا إلى الضمير ولا إلى اسم ظاهر، فعلامة إعرابه حركة، وله أخ، فأخ هذا مبتدأ مؤخر، هذا إعرابه، والمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والجار مجرور قبله خبر أو متعلق بالخبر. نعم.
وقوله إن له أبا،
إن له أبا، أبا مفرد لم يضف، فعلامة الناس فعلامة إعرابه الفتحة، وهو هنا وإعرابه هنا النصب على أنه اسم إن واسم إن منصوب، فنصب وعلامة النصب الفتحة، العلامة الأصلية للنصب الفتحة لأنه غير مضاف وهكذا. نعم.
وقوله وبنات الأخ،
وبنات الأخ، الأخ الشاهد، الأخ مفرد أي ليس مضافا إلى ما بعده، وإن كان هو مضافا إليه، بنات مضاف والأخ مضاف إليه، لكن الأخ هذا وهو محل الشاهد ليس مضافا إلى ما بعده، إذن فتكون علامة إعرابه كسرة أو حركة وليس حرفا. بنات الأخ فهو مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهر. نعم.
وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم،
هذه مسألة أخرى، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، لغير ياء المتكلم كما تقدم في الأمثلة، لكن لو أضيف إلى ياء المتكلم فإنك تقول فإن علامة الإعراب في هذه الحالة حركة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها كسرة مناسبة ياء المتكلم، كسرة مناسبة ياء المتكلم. رأيت لو قلت الآن هذا أخي، تقول هذا أخي ورأيت أخي ومررت بأخي كله أخي أخي أخي، في هذه الحالة تكون علامة الإعراب مثل هذه الأسماء الخمسة حركات مقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها كسرة مناسبة ياء المتكلم، فتقول هذا أخي، هذا مبتدأ وأخي خبر وهو مرفوع، واللفظة أخفقت هو المرفوع على الخبرية لكن اتصل بياء المتكلم وهو مضاف إليه كلمة مستقلة، فلأجل هذا تقول أخي أخي خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الخاء منع من ظهورها كسرة مناسبة ياء المتكلم، وهكذا في حالة النصب رأيت أخي، وهكذا في حالة الجر مررت بأخي. نعم.
فإن أضيفت للياء أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء،
حركات مقدرة على ما قبل الياء. نعم.
نحو إن هذا أخي،
إن هذا أخي. نعم. إن هذا أخي. نعم.
وأن تكون مكبرة،
وأن تكون مكبرة، وأن تكون مكبرة أي بشروط إعراب هذه الأسماء الخمسة والستة بالحروف، من شروطها هذا من الشروط، وأن تكون مكبرة إذا كانت مكبرة وأضيف من الشروط إذن فيعرب بالحروف، رأيت. أما إذا كانت المكبرة كما تقدم أخ أب، ما قلت أخي ولا أبي، فإذا صغرته وقلت أبي فإنه يعرب بالحركات إذا صغرت، وإنما تعرب بالحروف إذا كانت إيش؟ مكبرة. إذا كانت مكبرة، ما أنا مكبرة عند الدحاة أنه على لم يصغر، إذا قلت أخ هذا مكبر، إذا قلت أخي هذا مصغر، فإذا صغرته فإنه وإن أضيف أو لم يضف فعلامة إعرابه حركات أضيف أو لم يضف، رأيت، وهكذا. نعم. تقول مثلا هذا أخي لياء المتكلم، وهذا أخيك ومررت بأخيك أبي، هذا أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك، وإذا أضفته إلى ياء المتكلم فتقدم حبه تقول هذا أبي فتكون علامة إعرابه حركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة مناسبة ياء المتكلم وهي الكسرة. نعم.
فإن صغيرت أعربت بالحركات الظاهرة.
بالحركات الظاهرة إن صغرت كأن تقول أبي خير كما تقدم.
نحو هذا أبيك.
هذا أبيك. هذا أبيك. لا تجد هنا حرفا هي علامة للإعراب، إنما تسمع ضمة أو ترى أو تنطق بضمة على الياء المشددة. هذا أبيك، فضمة الياء المشددة ضمة إعراب، إذن فهي ظاهرة. هذا أبيك. نعم. ورأيت أبيك ومررت بأبيك، فالحركات ظاهرة في هذه الحالة وإن أضيفت هذه الأسماء، وكذلك لو لم تضف. نعم.
وأن تكون مفردة.
وأن تكون مفردة أي غير مثنات ولا مجموعة جمع مذكر سالم، هكذا أن تكون إيش؟
أن تكون مفردة.
مفردة. مفردة كما أي غير مثنات، كما تقدم تقول أب أبوك هو مفرد وليس مثنى، لكن لو ثنيته ستقول أبوان، فإذا قلت أبوان فهنا يأخذ حكم المثنى، حكم المثنى في الإعراب، في علامة الإعراب، وعلامة الإعراب في هذه الحالة حروف أيضا تبعا لعلامة الإعراب في المثنى، فتقول أبوان هذان أبواك مثلا، ورأيت أبويك ومررت بأبويك، فيأخذ حكم المثنى في علامة الإعراب إذا صنف وإذا جمع، وقد يجمع بعض هذه الأسماء الخمسة أو الستة، فإذا جمع منها ما جمع جمع سلامة لمذكر لا جمع تكسير، لأنه قد يجمع جمع تكسير، فإذا جمع جمع سلامة أخذ حكم جمع المذكر السالم، فتقول أبونا، هذا منقول سماعي، جمع سماعي، لأن جمع أبين جمع مذكر سالبا هذا سماعي، يقال له جمع ملحق بجمع المذكر السالم وليس جمع أصيلا، لأن أبينا مفرده، لأن مفرد أبينا ليس علما لمذكر عاقل ولا وصف، لكن إذا سمع منه جمعه جمع مذكر سالما فيكون سماعيا ملحقا بجمع المذكر السالم، فعندئذ إذا لو جمعته يكون حكمه في الإعراب حكم جمع المذكر السالم، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم في كون علاماته حروفا نوائب عن حركاته. نعم.
وأن تكون مفردة فإن ثنيت أو جمعت
فإن ثنيت أو جمعت
أعربت إعراب المثنى والمجموع.
أعرب إعراب المثنى والمجموع جمع مذكر سالما. نعم.
والأفصح في الهن النقص.
هذه مسألة أخرى. والأفصح في هن النقص من الأسماء الستة والخمسة هذه، الأفصح فيه النقص. الأفصحية أتت من جهة أن العرب الفصحاء لما تكلموا بهذه اللفظة أو هذه الكلمة في التركيب لم يعربوها أو لم ينطقوا بها معربة بالحروف، بل حذفوا الحرف الثالث الذي يكون علامة للإعراب في بقية الأسماء في خمسة أو الستة، حذفوا الحرف الثالث فيقولون هذا هنك، ورأيت هنك وسرت على هنك مثلا، فلا يقولون في الاستعمال في على ألسنتهم لا يقولون هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك. هذا معنى الأفصحية، أي أنهم ينطقون بهكذا منقوصا، ينقصون منه الحرف الثالث هذا الذي يكون علامة للإعراب وهو حرف. هذا معنى الأفصحية. لكن العلماء أضافوا هنا إلى بقية الأسماء الستة في كون علامة الإعراب حروفا. ولذلك لو تتبعت كلام العربي لا تجد لفظة هن قد استوحى في كلام فصيح بالألف نصبا وبالواو رفعا وبالياء جرا، لا تجد. ولذلك قال المصنف الأفصح النقص في هن، وكما قال ابن مالك في الفية والنقص في هذا الأخير أحسن، أي حذف الحرف الحرف الثالث الذي قد يكون علامة إعراب في غير هن. هذا معنى قوله والنقص في هن أحسن. نعم، والأدلة على هذا كثيرة في كلام العرب في عند النطق بالكلم، كما جاء في قول بعضهم من الفصحاء يقول هذا الرجل لعله الأقيشر وغيره يقول وقد شرب الخمر وسكر، فرأته امرأة فعاتبته على شربه للخمر وهو كبير في السن، فقالت فلما عاتبته وهو يسمع خطابها على حين وعلى في حالة وعي منه قليل، كان العقل كل ما ذهب في نوع من الوعي، فقال فأجابها تقول أي هذه المرأة يا شيخ أما تستحي من شربك الراحة على المكبري؟ قلت لو باكرت مشمولة صفرا كلون الفرس الأشقري رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنكي من المئزر. وقد بدا هنكي، قال هنكي ما قال هنوك، بل سكن النون فقال وقد بدا هنكي من المئزر، الشاهد هنكي وهو هنوك. وقد جاء في غير هذا الكلام الفصيح الذي يحتج به قد جاء محركا، ولكن الشاهد قوله وقد بدا هنك من المئزر، رأيت. وكذلك ورد في قوله وهذا أحسن شيء، ورد في قول أفصح العربي هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهني أبيه ولا تكرر، أعدوه أي اجعلوه يعض أو مروه بأن يعض هنى أبيه. قال فأعدوه بهني، ما قال بهني أبيه، بهني، شفت النقص، بهني أبيه ولا تكرر صلى الله عليه وسلم. وهذا يكفي دليلا. نعم.
والأفصح في الهن النقص أي حذف آخره.
حذف آخره. نعم.
والإعراب بالحركات على النون.
هذا الإعراب بالحركات على النون. نعم.
نحو هذا هنك ورأيت هنك ومررت بهنك. نعم. ولهذا لم يعده صاحب الأجرومية ولا غيره في هذه الأسماء وجعلها خمسة.
وجعلها خمسة، وهذا وجه جعلهم للأسماء الخمسة خمسة، نعم، بحذف لفظة هنين، هذا الوجه. نعم.
وأما الأمثلة الخمسة فهي كل فعل اتصل به ضمير تثنية نحو يفعلان وتفعلان،
نعم،
أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون،
نعم،
أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو تفعلين
نحو تفعلين. نعم. هذه الأمثلة الخمسة. نعم. فكل فعل جاء على غرار هذه الأفعال بهذه الزينة فيقال إنه من الأفعال الخمسة. وإذا كان من الأفعال الخمسة فعلامة إعراب هذه الأفعال الخمسة بالنون أو بالحروف أي بالحرف الذي هو النون ثبوتا في حالة الرفع أو بحذفها في حالتي النصب والجزم. في حالتي النصب والجزم تحذف هذه النون من آخر هذا الفعل الذي هو من الأفعال الخمسة. نعم.
فإنها ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون.
نعم.
تنبيه: علم مما تقدم أن علامات الإعراب
وما مثل له المثال واضح من الأمثلة قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. لم تفعلوا، لم تفعلوا، فتفعلوا مجزوم وهو من الأسماء من الأفعال الخمسة وعلامة جزمه حذف النون. ولن، لن ناصب أو لن أداة الناصب وحرف الناصب، لن تفعلوا، تفعلوا منصوب وعلامة نصبه حذف النون. نعم.
تنبيه: علم مما تقدم أن علامات الإعراب 14.
أيوة.
أربع أصول: الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم.
هذا إجمال لما تقدم. نعم.
وعشر فروع نائبة عن هذه الأصول.
نعم.
ثلاثة تنوب عن الضمة وأربع عن الفتحة واثنتان عن الكسرة وواحدة عن السكون.
نعم.
وأن النيابة واقعة في سبعة أبواب.
وأن النيابة واقعة في سبعة أبواب. النيابة واقعة أي نيابة الحروف للحركات مثلا واقعة في سبعة أبواب يذكرها. نعم.
وأن النيابة واقعة في سبعة أبواب: الأول باب ما لا ينصرف.
باب ما لا ينصرف، هذه النيابة قد تكون الأصل في النيابة كما سبقا قلنا أن تكون النيابة للحروف عن الحركات في الدلالة على علامات الإعراب. الحروف التي تنوب عن الحركات هذه نيابة، وقد تنوب حركة عن حركة وهذا قليل، وهذا قليل، تنوب حركة عن حركة كما نابت الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم إذا نصب. إذا نصب نابت حركة هي الكسرة عن الفتحة، فتقول رأيت المسلمات. وكان الأصل أو كان المعروف أن يقال رأيت المسلمات مثلا، لكن ما نطق بذلك، وأصل اللغة السماع، هكذا خلقت. إذن هذه النيابة، نيابة حركة عن حركة، هذا هو المراد بالنيابة. وقد والنيابة في الأصل أن تكون بالحروف عن الحركات، بالحروف عن الحركات، هذا هو الأصل في النيابة. نعم.
الثاني باب جمع المؤنث السالم.
أي باب جمع المؤنث السالم هذا. نعم. نابت حركة عن حركة في باب جمع المؤنث السالم في حالة النصب ليس غير، في حالة النصب جمع المؤنث السالم تنوب حركة عن حركة. نعم.
الثالث الفعل المضارع المعتل الآخر.
نعم.
الرابع المثنى.
الفعل المضارع المعتل الآخر تقدم بيان هذا، المعتل الآخر إذا جزم مثلا فإن علامة الجزم بحذف يكون حذفا لحرف العلة، لم يقضي ولم يخشى إلا الله يخشى، فهنا حذفت. هذا الحذف علامة نائبة عن السكون، عن السكون في المضارع المجزوم، لأن علامة الجزم الأصلية في المضارع السكون، فنابت، ناب الحذف عنه. هذا المراد. نعم.
الرابع المثنى.
الرابع المثنى.
الخامس جمع المذكر السالم.
في المثنى تنوب ينوب حرف عن حركة، علامة الإعراب في المثنى ينوب حرف عن حركة. نعم. الألف حرف ينوب عن الضم، والياء حرف ينوب أو تنوب عن إيش؟ عن الفتحة والكسرة وهكذا. نعم.
الخامس جمع المذكر السالم.
نعم كذلك، جمع المذكر السالم من أبواب النيابة. نعم.
السادس الأسماء الستة.
الأسماء الستة. نعم.
السابع الأمثلة الخمسة.
السابع الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. نعم.
فصل في الإعراب التقديري.
فصل في الإعراب التقديري. الإعراب التقديري هو الإعراب الذي لا تكون العلامة الإعرابية ظاهرة ملفوظا بها، فيقال تقديري، تقدر العلامة على آخر الكلمة المعربة لعارض أو لسبب في الحرف الأخير من هذه الكلمة المعربة. نعم.
تقدر الحركات الثلاث في
تقدر الحركات الثلاثة. نعم.
في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم.
في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. هذا في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، كما تقدم في أخي، لو قلت جاء أخي أو أي كلمة، لو قلت هذا كتابي، كتابي، بيتي، بلدي، فإذا أضيف إلى ياء المتكلم الاسم فإن هذا أي فإن آخره محل لتقدير حركة إعرابية، فتقول هذا بلدي، هذا مبتدأ وبلدي خبر والخبر مرفوع، أين علامة الرفع؟ علامة الرفع حركة مقدرة وهي الضمة على الدال، منع من ظهورها كسرة مناسبة الإضافة إلى الياء أو كسرة مناسبة ياء المتكلم. هذا المثال. نعم.
في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم.
الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. نعم.
نحو غلامي وابني.
نحو غلامي وابني وما أشبههما. نعم.
وفي الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة.
وفي الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة كالفتى. كالفتى آخره ألف لازمة، والهدى والرحى والحجى وما أشبه ذلك من الأسماء التي في آخرها ألف لازمة، فتكون علامة إعرابها حركات مقدرة على هذه الألف، تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، جاء الفتى. الفتى مرفوع في هذا التركيب أو في هذا الكلام، والفعل مرفوع على مطرفه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهكذا تقول في رأيت الفتى ومررت بالفتى. علامة الإعراب فتحة أو كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهذا معنى التقدير، تقدر الحركات هكذا في مثل هذا الاسم. نعم.
نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلى. نعم. ويسمى مقصورا.
ويسمى مقصورا في اصطلاح النحاة والصرفيين مقصورا، أي الاسم المنتهي بألف لازمة، أي ألف بألف أصلية من حروف الكلمة، يسمى مقصورا. مقصورا، ولماذا سمي مقصورا؟ هذه مسألة أخرى، أي لماذا سموا المقصور مقصورا في الاصطلاح؟ هذه مسألة أخرى لا مانع من الإشارة إليه. سمي مقصورا من القصر وهو الحبس، لأن الحركة الإعرابية محبوسة غير ظاهرة، فالقصر يستعمل بمعنى الحبس وعدم الظهور، هذه معاني القصر، فالحركات مقصورة. ويدل على هذا في اللغة قول تعالى حور مقصورات في الخيام. حور مقصورات أي محبوسات لا يظهرن خارج كذا، فهكذا الحركات أو فهكذا الاسم المقصور سمي مقصورا لأنها حركات الإعراب لا تظهر بل تقدر، فلذلك سمي المقصور مقصورا. هذا وجه. نعم. لعلة التسمية بهذا الاسم. نعم.
وتقدر الضمة والكسرة في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها.
نعم. وتقدر الكسرة والضمة في الاسم
المعرب الذي آخره ياء
لازمة ياء لازمة
مكسور ما قبلها
مكسور ما قبل هذه الياء، بخلاف ما تقدم من المكسور فإنما قبل الألف يكون مفتوحا، وفي هذا يكون ما قبل الياء مكسورا، لأن الياء تناسب الكسرة إذا كانت الياء مادة. إذن فيكفل هذا هو هذا النوع من الاسم يسمى منقوصا، كالقاضي والداعي والمستعلي والمستملي وما أشبه ذلك، فما كان كذلك يقال له منقوص. فهذا النوع من الاسم تقدر الضمة والكسرة على الياء، أما الفتحة فتظهر. لو نسب هذا الاسم وفي آخر ياء فتظهر الفتحة فتقول رأيت القاضي في المحكمة، القاضي، تظهر الفتحة على الياء، الفتحة تظهر على الياء رأيت القاضي. وإذا كانت هذه الكلمة مرفوعة في إعراب أنه مرفوع، أنها مرفوعة أو مجرورة فلا تظهر علامة الإعراب التي هي الضمة أو الكسرة على الياء، تقول هذا القاضي مثلا، هذا مبتدأ، القاضي خبر، القاضي خبر في هذا التركيب، هكذا خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، وتقول مررت بالقاضي مثلا، الباء حرف جر، القاضي مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهور الثقل، أي إظهار الكسرة أو الضمة على الياء غير متعذر لكنه ثقيل درجة من الدرجات ثقيل، والثقل يتفادى في هذه الدعوة، كل ما كان ثقيلا بأي نوع من الثقل وهذا معروف عند العلماء فإن هذا الثقل يتفادى أي يترك، وترك ما كان فيه ثقل أو ترك الثقل مظهر من مظاهر الفصاحة في النطق باللسان العربي. فإذا قلت القاضي جاء القاضي هذا فيه فصاحة أكثر من ما لو قلت جاء القاضي، نعم يمكن أن تضم الياء لكنه ثقيل فتترك الضم، أو تقول مررت بالقاضي ممكن للممكن إلا أنه ثقيل فيترك لأجل هذا. ولما كان الأمر كذلك فإنك تجد بعض الياءات في آخر الاسم تظهر الضمة عليه، وظهور الضمة عليه أحيانا في كلام العرب دليل على الإمكان لهذا الظهور وإن كان ثقيلا، كما في قول بعضهم ولم تكن تساوي غير خمس دراهم، لم تكن تساوي محل الشاهد، هذا الفعل هذا فعل في آخر ياء على كل حال وهو مرفوع لأنه لم يسبق ناصب أو جازم، فأظهر الضمة على الياء لإمكان ذلك الظهور ودعا دفعه إلى ذلك إلى إظهار الضمة على الياء للضرورة الشرعية وللضرورة أحكامها. فهذا هو الاسم المنقوص. نعم.
نحو القاضي والداعي والمرتقي ويسمى منقوصا.
ويسمى منقوصا. سمي منقوصا لأن بعض علامات الإعراب ينقص في الظهور على آخر هذا المنقوص. على آخر هذا المنقوص. هذا تعليل للتسمية أو تعليل التسمية في هذا الاسم بالمنقوص. أو يقال سمي منقوصا لأن آخره حرف علة في الآخر، فهذا نقص. لو كان كل حرفا سالما فلا نقص، لكن الآخر مريض مثلا فقالوا منقوص. هذا وجه لتعليل التسمية. نعم.
نحو يوم يدعو الداعي.
يوم يدعو الداعي، الداعي الشاهد، هذا منقوص. الداعي هذا الأصل، يدعو الداعي، رأيت؟ لكن حذفت الياء في تنكيل لشيء لأمر آخر، وإلى أصل الداعي. نعم.
وقوله مهطعين إلى الداعي.
إلى الداعي كذلك. ففي كل يدعو الداعي مرفوع، ولا بطرف ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للثقل، على الياء المحذوفة أي قدرت الضمة على الياء للثقل. وكذلك يدعو إلى الداعي، هذا فيه مجرور، فالكسرة لا تظهر على الياء، فالكسرة لا تظهر في الياء، تقدر الكسرة. نعم.
سلامين. وتظهر فيه الفتحة لخفتها. نحو
وتظهر فيه الفتحة لخفتها كما تقدمت الإشارة، رأيت القاضية مثلا.
نحو أجيب داعي الله.
أجيب داعي الله، داعي الله، ولو كان مرفوعا لقيل داعي الله، أو مجرورا لقيل داعي الله. نعم.
وتقدير الضمة والفتحة في الفعل المعتل بالألف.
وتقدير إيش؟ الضمة
والفتحة في الفعل المعتل بالألف.
في الفعل المعتل بالألف، أي إذا كان الفعل معتلا في آخر الألف فإنك تقدر الضمة وإيش؟ والفتحة. وليس ثمة إعراب آخر إلا الجزم بعد هذين، وعند الجزم تحذف هذه الألف. ها. أما إذا كان هذا الفعل المنتهي آخره بألف مرفوعا أو منصوبا فإنك تقدر الفتحة على هذه الألف في آخر هذا الفعل، فتقول يجب عليك أن تخشى الله مثلا، يجب عليك أن تخشى، تخشى هذا في المضارع في آخر الألف، ودخل عليه الناصب، إذن فهو منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، يجب عليك أن تخشى الله. وإذا كان مرفوعا كذلك تقدر الضمة، كما في قوله جل شأنه إنما يخشى الله، يخشى الله من عباده العلماء، يخشى هذا مرفوع لم يدخل عليه الناس ولا جازم، ويكون مرفوعا، فعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وأما في الحالة الإعرابية الثالثة وهو الجزم، فإنك تحذف حرف العلة، هذا حرف العلة سواء كان ألفا أو واوا أو ياء وهكذا. نعم.
وتقدير الضمة والفتحة في الفعل المعتل بالألف نحو يخشى ولن يخشى، وتقدير الضمة فقط في الفعل المعتل بالواو أو الياء.
نعم، في الفعل المعتل بالواو أو الياء تقدر الضمة فقط على آخر هذا الفعل، إذا كان معتلا بإيش؟ بالواو أو الياء، كأنك يدعو ويرمي. ففي حالة الرفع تقدر الضمة على الواو والياء، في حالة الرفع فقط، وأما في حالة النصب فتظهر الفتحة، وأما في حالة الجزم فتحذف هذه الواو من آخر أو الياء من آخر هذا الفعل المضارع. نعم.
نحو يدعو ويرمي.
نعم.
وتظهر الفتحة في نحو وتظهر الفتحة نحو لن
يدعو نحو أيوة
لن يدعو ولن يرمي.
نعم.
والجزم في الثلاثة بالحذف كما تقدم.
نعم. والجزم بالحذف في الثلاثة في الألف في آخر في المضارع نحو يخشى، وفي الواو وللواو في آخر نحو يدعو، وفي الياء في نحو آخر في آخر نحو يرمي. فعند الجزم كما تقدمت الإشارة إلى هذا تحذف هذه الأحرف الثلاثة. وكما قال ابن مالك وحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما، أي في كلام العرب. نعم.
فصل في الممنوع من الصرف.
هذا باب عظيم. هل في وقت؟ طيب. باب هذا باب في الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف سيقرأ باب الممنوع من الصرف. أي الذي لا يصرف. أي لا ينصرف. أي لا يجر بالكسرة ولا ينون. نعم.
الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل تسع.
الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل تسع. ما فيه علتان من علل تسع. هذا العلل تسعة، لكن يشترط وجود علتين من هذه العلل التسع في هذا الممنوع من الصرف. فإذا وجدت العلتان إحداهما لفظية والأخرى معنوية كما سيأتي، فعندئذ يحصل المنع لهذا الاسم من الصرف. فيبين هنا أو يبين المصنف هنا هذه العلل، ثم يذكر أمثلة تطبق أو يطبق الدخول هذه العلل فيها. نعم.
أو واحدة تقوم مقام العلتين.
أو واحدة من هذه العلل التسع تقوم مقام علتين، وسيأتي أنهما صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. فكل واحد فألف التأنيث المقصورة علة لفظية تقوم مقام علتين، يضاف إليها علة أخرى معنوية، وكذلك ألف التأنيث الممدودة، وكذلك صيغة منتهى الجموع كما سيأتي. فأحد هذه الثلاثة علة واحدة إذا وجدت في الكلمة كانت ممنوعة من الصرف لقيام العلة الواحدة مقام علتين. والغالب في كلام العرب في الممنوع من الصرف أن توجد علتان في الكلمة حتى تمنع من الصرف. نعم.
والعلل التسع هي
يعدها
هي الجمع ووزن الفعل
الجمع سيبينه. الجمع
ووزن الفعل والعدل
والتأنيث
والتعريف والتركيب والألف والنون الزائدتان والعجمة والصفة يجمعها قول
هذه تسعة.
يجمعها قول الشاعر اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة
ركب وزد عجبة فالوصف قد كمل نعم. هذه العلل التسع سيفصل في البيان. اقرأ.
فالجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع.
أن يكون لصيغة منتهى الجموع. وما هي الصيغة منتهى الجموع؟ لمنتهى الجموع صيغتان، مفاعل ومفاعيل، كمساجد وطواويس. فإذا وجدت جمعا على إحدى هاتين الزينتين فقل هو اسم ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف كونه على هذه الصيغة. إذن فهي علة لفظية، علة لفظية، نعم نعم علة لفظية، لأن هذا الجمع على هذه الزنا تكسر حروف، تكسر حروف جمع هذه الكلمة التي جمعت هذا الجمع، حروف كثيرة، مساجد، بخلاف الجموع الأخرى التي لا تكون الحروف فيها كثيرة مثل كثرة حروف جمع صيغة منتهى الجموع. فهذا في الحقيقة نوع من الثقل في الكلمة يفضي إلى شبه الاسم بالفعل، لأن الفعل وإن كانت حروفه قد تكون حروفه قليلة وهو ثقيل، إلى أن الفعل لثقله لا يعرب. هذا التعليل للنحاة في هذا، لا يعرب لثقل، بخلاف الاسم، الاسم خفيف في الأصل فلذلك يعرب. وإذا كانت حروف الاسم كثيرة شابح الحرف في الثقل فأخذ نوعا من نقص الإعراب، من نقص الإعراب الذي يكون في الاسم الخفيف، الإعراب الذي يكون في الخفيف يأخذ نوعا منه، وهو أنه أن إعرابه لا يكون تاما بل يكون ناقصا ويكون ممنوعا من الصرف. فهذا صيغة منتهى الجموع، نعم،
وهي صيغة مفاعل،
وهي صيغة مفاعل، مفاعل مساجد، ما كان على هذا الوزن أو على هذه الصيغة قال ممنوع من الصرف، مغانم، مقابر مثلا وما أشبه ذلك، نعم،
نحو مساجد ودراهم ودراهم.
شوف دراهم مفاعل، ولا يشترط أن يكون في أوله الميم، إنما المراد أن يكون على الوزن، سواء كان في أول ميم كما في مساجد أو لم يكن في أول ميم كما في دراهم، هذا المراد. الزينة الحروف الوزن الصيغة هي المطلوبة، نعم،
ومفاعيل،
وإيش ومفاعيل، هذه الصيغة الثالثة، مفاعيل، نعم،
نحو مصابيح ومحاريب،
مصابيح في أول ميم، وقد يكون وقد يوجد وليس في أول ميم لكن وزنه وزن مفاعيل، مفاعيل، نعم،
نحو مصابيح ومحاريب ودنانير،
ودنانير، نعم، وطواويس وتماثيل وما أشبه ذلك، نعم.
وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف،
تمنع الصرف، نعم،
تمنع الصرف وحدها،
وحدها. هذه علة، هذه هذا الاسم إذا كان الاسم على إحدى صيغتين منتهى الجموع فيكون، فتكون هذه الصيغة علة واحدة، علة واحدة لفظية تمنع الاسم من الصرف وحدها، وليست هناك علة معنوية. وسبقت الإشارة إلى أن العلتين إحداهما لفظية والأخرى معنوية. فزينة مفاعل أو مفاعيل من قبيل العلة اللفظية، وهي وحدها هنا مانعة للاسم من الصرف، نعم.
وتقوم مقام العلتين،
وتقوم مقام العلتين، هذا بيان النحاة، تقوم مقام العلتين، نعم.
وأما وزن الفعل فالمراد به أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل،
أيوة، انتقل إلى شيء آخر، علة أخرى. وأما إيش؟ وأما
وزن الفعل،
وزن الفعل، وزن الفعل في الكلمة يجعلها ممنوعا من الصرف. وكيف ذلك؟ قال وام وزن الفعل.
فالمراد به ان يكون الاسم على وزن خاص بالفعل كشمر.
فالمراد بها ان يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، اي ان يكون هذا الاسم علما علما، وهذا العلم اصله فعل، فنقل هذا الفعل وسمي بشيء اخر. كان تقول شمر، توجد قبيلة عربية يقال لها شمر، اسمها شمر، وشمر على وزن فعل، وفعل صيغة خاصة بالفعل، إلا أنه نقل إلى الإسمية بالتسمية به علما، فهو اسم، فهو اسم إذا سمي به. وإذا كان اسما فالاسم هو الذي يوصف بأنه ممنوع من الصرف، فيمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، للعلمية ووزن الفعل. فالعلمية علة معنوية ووزن الفعل علة لفظية، لأنك تدرك كون شمر فعلا بوزنه الخاص بالفعل. شمر، ولو قلت تدمر أو تغلب أو يزيد مثلا، إذا سميت ولدك بيزيد، يزيد صيغة فعل، أطلق علما على شخص فيكون ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل. وهكذا، ومثل هذه الأسماء كثيرة جدا في كلام العرب، أسماء هي أفعال في الأصل، لأن العلام الأصل في العلم أن تكون منقول، في أن يكون منقولا منقولا، هذا الأصل فيه، فيقال علم منقول وهو الكثير. وقد يكون العلم مرتجلا لم يسبق له استعمال في كلام العرب إلا في هذا الشيء الذي أطلق عليه علما، فيقال علم المرتجل، وهذا قليل جدا في كلام العرب، وهو العلم المرتجل يكون اسما، كما تقول بيروت، بيروت وبيروت، قبل بيروت وبعد بيروت، لا تجد نفس بيروت لقى شيء آخر، ولم يستعمله، لم تستعمله العرب في شيء. وكذلك سعات، وكذلك أدد، هذه أعلام مرتجلة، أعلام مرتجلة وهي قليلة. إذن فكلامنا في هذا العلم المنقول هنا، إذا كان العلم، إذا كان العلم اسما على زينة خاصة بالفعل، فيكون ممنوع من الصرف للعلتين، علة لفظية وعلة معنوية. نعم.
كشمر بتشديد الميم.
قال كشمر بتشديد الميم، لأن التشديد الميم في هذه الكلمة دليل دليل كون هذا الاسم على وزن خاص بالفعل، بل هو فعل في الأصل كما تقدم، هو فعل في الأصل ونقل. نعم.
وضرب بالبناء للمفعول.
وضرب بالبناء للمجهول، لو سميت رجلا ضرب أصبح اسما، فلأجل اسمية يوصف بأنه ممنوع من الصرف، ولذلك يمكن أن تدخل عليه حرف جر فتقول مررت بضرب، وهذا ضرب، ورأيت ضرب، هكذا جاء فعلها، تقول هذا ضرب على هذا، ورأيت ضرب فقط، ومرت بضرب. إذا قلت هذا ضرب أو هذا ضرب على أنه ممنوع من الصرف، وإذا كان ممنوع من الصرف فإنه يضم ولكن لا ينون مثلا، وإذا نصبته تنصبه غير منون، فإذا جررته جعلت علامة الجر فتحة في آخره لأنه ممنوع من الصرف، وهذا هو المراد هنا، هذا هو المراد هنا. نعم.
وانطلق.
وانطلق فعل، لو سميت رجلا شخصا أو رجلا بانطلق، هذا وزن خاص بالفعل، فنقل علما فيكون ممنوع من الصرف للعلمية وزن الفعل. نعم.
ونحوي من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل إذا سمي بشيء من ذلك.
من ذلك كاجتمع، استغفر، اهرنجم، اطمأن، وما أشبه ذلك. نعم.
أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه كأحمد ويزيد. نعم. وتغلب.
هذا هو. أو يكون في أوله إيش؟ زيادة كزيادة الفعل، أي هو في الأصل فعل. قل كذا بعض الأسماء تكون كما تقدم هو فعل في الأصل، سواء كان على صيغة فعل ماض بأي وزن أو كان على صيغة فعل مضارع كأحمد، فأحمد في الأصل فعل مضارع، أحمد الله ربي كلما طلعت شمس الفتوح ببرج السعد قد بزغت، أحمد الله تقول حمد يحمد أنا أحمد الله، إذن فهو فعل في الأصل فعل مضارع. لكن المصنف يقول إذا كان في أول زيادة كزيادة الفعل كأحمد فأحمد فعل سمي به، فهو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، والهمزة زائدة لأنها همزة للمضارعة أحمد، والماضي حمد، وهذه الهمزة يدل على المتكلم، هذا مراد المصنف. نعم.
وأما العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية.
وأما العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية. العدل، العدل في اللغة لمعاني، هنا قال المراد بالعدل هنا الانحراف بالاسم عن صيغته الأصلية، ويقال عدل عنه، عدلوا بالاسم عن وضعه الأصلي عن صيغة الأصلية ويقال العدل، هذا هو المراد بالعدل هنا. فاستعمله النحاة في العلة اللفظية في بعض الأسماء الممنوعة من الصرف فقالوا العدل. نعم.
إما تحقيقا كأحاد وموحد وثناء. أيوة. أو مثنى.
العدل عن العد للكلمة عن أصل وزنه يكون هذا العد تحقيقا كإيش؟ كأحاد وموحد. أحاد على وزن فعال، وموحد مفعل، ثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع، وخماس ومخمس، فهذه أوزان عدلية في هذه الكلمات، أوزان عدلية في هذه الكلمات، وهذه الكلمات تكون أوصافا، تأتي أوصافا، ولذلك تأتي أحوالا في التركيب، فليست أعلاما، ليست أعلاما، هي أوصاف مشتقة، لأن أصلها على وضع هو وضع اشتقاقي، فعدل عن هذه الصيغة إلى صيغة فعال ومفعل، فهذه علة لفظية. نعم.
إما تحقيقا كأحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وهكذا إلى العشرة.
إلى العشرة، عشر وعشر، إذن فهذه أوزان للعدل، وهي تكون وصفا كما سبقا قلنا. نعم.
فإنها معدولة،
وهذه العلة علة لفظية، والعلة المعنوية الوصفية، لأنها توصف يوصف بها ويكون حالا. نعم.
فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة.
هذا هو معدولة عن ألفاظ الأصول، عن ألفاظ
العدد الأصول مكررة.
مكررة، مثلا تقول جاء اثنين اثنين بالتكرار، هذا اللفظ الأصلي الذي عدل عنه إلى ثناء أو مثنى، قيل فقيل جاء ثناء ثناء أو جاء ثناء، وقالوا ثلاثة، تقول جاء ثلاثا ثلاثا، ثم تقول جاء ثلاثة ومثلث أو جاء ثلاث ثلاث، فعدلت عن اثنين اثنين وعن ثلاثة ثلاثة إلى شيء آخر من الوزن فهذا هو العدل، هذا هو العدل. نعم.
فأصل جاء القوم أحاد جاءوا واحدا واحدا،
واحدا. نعم.
وكذا أصل موحد
وكذلك أو نعم موحد. نعم.
وأصل جاء مثنى جاء اثنين اثنين وكذا الباقي.
نعم.
وإما تقديرا كالأعلام التي على وزن فعل
الذي على وزن، وإما تقدير أي قد يكون العدل عدلا مقدرا، أي ما وجد النحاة لأصل بعض المعدولات لم يجدوا أصولا معدولا عنها لبعض هذه الأسماء الممنوعة من الصرف بزينته الخاصة كما في إيش؟ في فعل. نعم.
وإما تقديرا كالأعلام التي على وزن فعل كعمر وزفر وزحل.
نعم. قالوا بعض الأعلام على وزن فعل كعمر وزفر وقثم وما أشبه ذلك، فيقولون عمر مثلا على وزن فعل معدول عن عامر لكن ليس على سبيل التحقيق، هكذا يقولون، لأنه ما نقل نقلا متواترا عن العرب أنهم نقلوا عمر عن عامر أو عدلوا بعمر عن عامر، لكن اجتهدوا لما وجدوا في بعض هذه الأعلام المنع من الصرف، فبحثوا واجتهدوا عن العلتين في هذه الأعلام فقالوا عمر على وزن فعل وهو ممنوع من الصرف في بعض استعمالات العرب للكلمة أو لهذا العلم، فقالوا أين العلة الأخرى، لأنه لا بد لكل ممنوع من الصرف علتان، لا بد لكل ممنوع من الصرف لكل ممنوع من الصرف من علتين، لا بد من علتين لكل ممنوع من الصرف، فما وجدوا علة محققة علة ثانية معنوية أو لفظية علة علة أو أصلا معدولا عنها محققا، ما وجدوا ذلك، فاجتهدوا وقالوا هو هذا معدول عن عامر، جعلوا له أصلا عدل عنه وعامر اجتهادا. ولذلك هذه المسألة يختلف فيها، فبعضهم يقول إن بعض ما يقال إنه ممنوع من الصرف هو على وزن فعل كعمر ليس ممنوع من الصرف بل هو مصروف، بعضهم يقول حاكم، فبعضهم يصرف عمر فيقول عمر مصروف، جاء عمر ورأيت عمرا ومرت بعمر، لكن الغالب والكثير عند العلماء في استعمال مثل عمر أنه ممنوع من الصرف. نعم.
سلام الله. فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف،
شوف سمعت ممنوعة من الصرف. نعم.
وليس فيها علة ظاهرة غير العالمية قدروا فيها العدل.
شوف قال قدروا فيها إيش؟
العدل.
إيش؟
العدل.
العدل. قدروا فيها العدل. قدروا فيها العدل وأنه معدول عن عامر. نعم.
لأنها معدولة عن عامر وزافر وزاحل. وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام.
التأنيث قد يكون التأنيث لعلة لفظية، التأنيث تفيد علة لفظية وهناك علة معنوية. نعم.
تأنيث بالألف وتأنيث بالتاء وتأنيث
بالألف وتأنيث بالتاء وتأنيث بالمعنى. نعم.
فالتأنيث
فالتأنيث
بالألف يمنع الصرف مطلقا.
فالتأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا، أي علة واحدة قد تكون يقال تقوم مقام علتين. نعم. يمنع الصرف. نعم.
سواء كانت الألف مقصورة كحبلى ومرضى وذكرى.
نعم.
أو ممدودة كصحراء وحمراء وزكرياء وأشياء
وما أشبه ذلك. نعم.
وهذه العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها.
نعم.
وتقوم مقام العلتين.
نعم، كما تقدمت الإشارة إلى هذا. نعم.
وأما التأنيث بالتاء فيمنع الصرف مع العلمية.
التأنيث بالتاء فيمنع العلم أي الاسم مع
فيمنع الصرف مع العلمية
فيمنع الصرف مع العلمية أي تكون في علتان، علة لفظية هي التأنيث بالتاء، وعلة معنوية هي العلمية، فلا بد من وجود علتين فيه فيكون ممنوع الصرف من وجود العلتين فيه. نعم.
سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة.
فاطمة. نعم.
وأما التأنيث المعنوي فهو كالتأنيث بالتاء.
فهو كالتأنيث بالتاء، أي إذا لم تكن هناك علامة للتأنيث لفظية كالتاء في هذا الاسم المؤنث فإنه يكون ممنوع من الصرف، كما لو وجدت علة لفظية هي التأنيث بالتاء فيه فإنه يمنع من الصرف، كزينب مثلا، زينب ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي، ليست هناك تاء. نعم.
وأما التأنيث المعنوي فهو كالتأنيث بالتاء فيمنع مع العلمية. نعم. لكن بشرط أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف،
كما في زينب التمام. نعم.
كسعادة أو ثلاثيا محرك الوسط كسقر.
كسقر، سقر مؤنث، سقر مؤنث لأنه علم لواد في جهنم، أو علم لجهنم سقر، وهو مؤنث، مؤنث ووسطه محرك، فمثل هذا يمنع من الصرف. نعم.
أو أعجميا كجورة، كجورة. أو منقولا من المذكر إلى المؤنث،
أو منقولا من المؤنث، من المذكر
إلى المؤنث،
إلى المؤنث، أي أن ينقل الاسم وهو علم، ينقل الاسم وهو مذكر ينقل إلى العلمية على مؤنث، كإيش؟ كزين. اقرأ.
أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بزيد.
بزيد، زيد، لأن زيد مذكر وهو مصدر، زيد في الأصل مصدر، والمصدر على كل حال يقال مذكر، فتطلقه على أنثى، وإطلاق هذه المصادر على الإناث في لغة العربي فاشل، فاشل كثير، فتقول لامرأة أو تسمي امرأة زيد، زيدا، ويقولون أمل، ويقولون هدى، ويقولون مثل هذا، فزيد من هذا القبيل، رأيت؟ فيكون، فإذا سميت بزيد فيكون ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي مثلا. نعم.
فإن لم يكن شيء من ذلك كهند ودعدة جاز الصرف وتركه وهو الأحسن.
هذه مسألة أخرى، وإن لم يكن شيء لذلك ما تقدم ذكره فيما يكون من الصرف للعلمية والتأنيث بالتاء وغير التاء، وما كان محرك الوسط تقدم كل هذا، فإذا لم يكن شيء من ذلك كأن تجد اسما علما العلمية والتأنيث المعنوي في اسم ثلاثي ساكن الوسط يستعمل علما لأنثى كهند، هند بسكون الوسط، هند ودعد وجمل، هذه أعلام للإناث في كلام العرب، فهذه الأعلام لها وجهان من جهة الصرف ومنعه، لكن المنع حق، فاستعملت العرب كلمة هند وما يشبهها وهي أعلام للإناث ساكن الوسط، استعملوها ممنوعة من الصرف، واستعملوها أيضا مصروفة، لكن المنع من الصرف أحق، كما في قول بعضهم عرفت من هند أطلالا بالتودي قفرا وجاراتها البيض الرخاويد، عرفت من هند، فمنعه من الصرف، منعه من الصرف، وقد جاء مصروفا في قول الآخر قد جاء مثل هذا مصروفا في قول الآخر ما تلفعت بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلب. فقال دعد هذا دليل الصرف. ثم منعه من الصرف قال تسقى دعد بدون التنوين. فمثل هذا الاسم من الأعلام له وجهان: المنع من الصرف، المنع من الصرف للعلمية والتأنيث، والمنع حق والصرف صحيح. نعم.
وأما التعريف فالمراد به العلمية وتمنع الصرف مع وزن الفعل ومع العدل ومع التأنيث كما تقدم.
نعم.
ومع التركيب المزجي ومع الألف والنون ومع العجمة كما سيأتي.
نعم.
وأما التركيب فالمراد به التركيب المزجي المختوم.
وأما التركيب فالمراد به التركيب المزجي. نعم.
وأما التركيب فالمراد به التركيب المزجي المختوم بغير ويه.
المختوم بغير ويه، هذا لابد من هذا القيد. التركيب الذي يكون علة لفظية مع العلة الأخرى المعنوية وهي العلمية، المراد بهذا التركيب المزجي أن تمزج أو تجعل كلمتين كلمة واحدة في الاعتبار، ويكون وتكون علامة الإعراب ظاهرة على آخر الكلمة الثانية مع تقدم الكلمة الأولى، لأنك ركبت الأولى مع الثانية أو ركبت على الثانية فصارت في الكلمة الواحدة. هذا هو التركيب المزجي. تقول مع ذي كرب أو حضر موت بخت نصر قالي قلا بعل بكون، هذه أعلام مركبة تركيب مزجي. ومثل هذه الأعلام ممنوع من الصرف، يمنع من الصرف للعلمية وهذه علة معنوية، والتركيب وهذه عدة لفظية لإدراكها باللفظ النطق، فلذلك كانت لفظية. وأما المعنوية فهذا لا يرى بالعين، إنما يقال علمية علة معنوية، ولذلك تكون العلل المعنوية منتشرة عامة، علمية للتعنيث، علمية لكذا وهكذا.
كبعل بك وحضر موت، ولا يمنع الصرف إلا مع العلمية.
ولا يمنع الصرف إلا مع العلمية. وأن يكون هذا المركب المزجي غير مختوم بويه، بل يكون الجزء الثاني غير واهي مثلا، هذا حتى يكون ممنوع من الصرف، لأنه إذا كان مختوما بواهي يكون مبنيا الكسر، وقد ينون أحيانا تنوين تنكير إذا احتج إلى ذلك كما في سيبويه. نعم.
وأما الألف والنون الزائدتان فيمنعان الصرف مع العلمية.
وأما الألف والنون الزائدتان
فيمنعان الصرف مع العلمية.
يمنعان الاسم الصرف مع ليش؟
مع العلمية.
مع العلمية. هذا قد يحصل. الألف والنون زائدتان. وسلمان وعدنان وقحطان مثلا، هذه أعلام ممنوعة من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. فزيادة الألف والنون علة لفظية، والعلمية في هذه مثل هذه الأسماء علة معنوية، فوجدت العلتان فيمنع مثل هذا الاسم من الصرف. نعم.
كعمران وعثمان ومع الصفة كسكران.
ومع الصفة أي تكون زيادة الألف والنون، وهي أي زيادة الألف والنون علة لفظية، تكون مع علة أخرى معنوية وهي الوصفية، فيكونان أو تكونان مانعتين للإسم الصرف أيضا، نحو سكران سكران وولهان وعطشان وما أشبه ذلك. فالوصف، فإذا قلت عطشان مثلا يدل على وصف، هذه علة هذه علة معنوية. وإذا نظرت تجد في آخره نونا وألفا زائدتين، فهذه علة لفظية. وجدت العلتان في الكلمة، إذن فيكون ممنوع من الصرف. فكل وصف على هذه الزنا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. عطشان، غضبان، ريان، والهان، وما أشبه ذلك كثيرة جدا. نعم.
وأما العجمة فالمراد بها أن تكون الكلمة من أوضاع العجمية.
العجمة تكون علة، تكون علة لفظية، لأنك تدرك العجمة من النطق بالكلمة العجمية العالمية، وتكون هذه الكلمة علما في تلك اللغة العجمية، كإبراهيم وإسماعيل وإسرائيل مثلا. فتجد أن هذه الكلمات عجمية بسبب الزنة والصيغ، لأن هذا الوزن لا تجد في كلام العرب. إبراهيم. إذن فالعجمة علة لفظية، والعلمية علة معنوية، فوجدت العلتان في مثل إبراهيم وإسماعيل فمنع من الصرف للعلمية والعجمة، للعلمية والعجمة. والمراد بالعجمة كما تقدم أن تكون الكلمات أو العالم هذه على غير الأوزان العربية. نعم.
وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا
أربعة. جميع أسماء الأنبياء أعجمية، ومعنى ذلك أن هؤلاء الأنبياء ليسوا عربا، هذا معنى عجمية. وإن كان قد يوجد في بعضهم عرب كما سيقول، إذن فأكثر، لكن قال جميع أسماء الأنبياء عجمية إلا
أربعة.
إلا أربعة. فهذه الأربعة هل كانوا عجبا أو كانوا عربا، أو كانوا عجبا فسموا بأسماء عربية قبل وجود العرب، هذه مسألة يبحث عنها أيضا. لكن الأربعة هذه صيغ هذه الأسماء الأربعة للأنبياء، صيغها صيغ عربية، وتعرف الكلمة من جهة العروبة والعجمة بالصيغة والحروف. فلعل لأجل هذا لما كانت هذه الأسماء الأربعة للأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عربية عرفت عروبتها من الصيغ والحروف. نعم.
أحسن الله. إلا أربعة، محمد وصالح وشعيب وهود صلى الله عليه وسلم أجمعين.
أما محمد هذا منتهى من معرفته، من معرفة كونه اسما عربيا، لأنه للنبي العربي المعروف أفضل الأنبياء قاطبة، هذا معروف وهذا مذكور في القرآن، وهو يريد أن أسماء الأنبياء الواردة في القرآن، فذكر محمدا، ومحمد ورد فيه في التنزيل، وهذا شيء واضح. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، هذا مما ورد من اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهو كثير. نعم.
ويشترط فيها أن يكون الاسم عالما في العجمية.
ويشترط فيها أن يكون الاسم عالميا في إيش؟
في العجمية،
أي أن يكون عالما في العجمية. نعم. الاسم الممنوع من الصرف للعالمية والعجمة أن يكون هذا الاسم عالما في العجمية، كإبراهيم هو عالم في تلك اللغة العجمية. نعم.
ولذلك صرف لجام ونحوه.
ولذلك صرف لجام ونحوه، فإنهما وإن كانا عجميين لكنهما ليسا علمين في تلك اللغة العجمية فصرفا. وصرف الاسم أو منع الاسم الصرف إذا كان عجميا يشترط أن يكون في تلك اللغة علما، فلو وجدت اسم جنس عاما في لغة وليس بعالم وعربته العرب مثلا واستعملته استعملته العرب فهذا لا يمنع من الصرف, لا يمنع من الصرف إنه ليس بعالم بل هو اسم جنس عام كاللجام وإيش كاللجام وماذا كاللجام نعم
وأن يكون زائدا على الثلاث
وأن يكون زائدا على ثلاث أي بهذا نعرف عجمة بعض الأعلام نعم
فلذلك صرف نوح ولوط
ولذلك صرف نوح ولوط لأنهما ليس أكثر من ثلاثة أحرف ثلاثة أحرف وفي هذا يكون مصروفا ولا يكون ممنوع من الصرف حتى ولو قلنا بأنه اسم لنبي عجمي مثلا لكنه لما كانت حروفه ثلاثة ولم تزد على ثلاثة فيصرف نوح وهود نعم
وأما الصفة فتمنع من الصرف مع ثلاثة أشياء
أي وأما الصفة وهي العلة المعنوية فتمنع الاسم
من الصرف مع ثلاثة أشياء
من الصرف مع ثلاثة أشياء من العلل اللفظية من العلل اللفظية نعم
مع العدل كما تقدم
مع العدل كما تقدم لأن سبقا قلنا بأن المعدول مثلا إذا قلت مثنى وثلاثة ورباع يوصف به يكون وصفا ويكون حالا إذن في العدل مع الوصفية فيكون ممنوعا من الصرف للعدل والوصفية تقول جاء الطلاب ثلاثة ثلاثة ولا تقول ثلاثا ثلاثا أو جاءوا مثلث مثلث ولا تقول مثلثا مثلثا لأنه ممنوع من الصرف للوصفية والعدل نعم
مع العدل كما تقدم في مثنى وثلاث
أي نعم
ومع الألف والنون بشرط
مع الألف والنون أي الوصفية مع الألف والنون الزائدتين كما تقدم في نحو سكران وولهان ما أشبه ذلك
بشرط أن تكون الصفة على وزن فعلان
بفتح الفاء أن تكون الصفة على وزن فعلان
بفتح الفاء
بإيش؟
بفتح الفاء
بفتح الفاء هذا الشرط على وزن فعلان الصفة إذا كان وزن فعلان بفتح الفاء ومفهوم مخالفة هذا أنه إذا كان على وزن فعلان بضم الفاء صرف هذا المراد فإذا كان على وزن فعلان بفتح الفاء كان تقول عطشا غضبان ولهان ريان مثلا إذن فيمنع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون فزيادة الألف والنون علة لفظية وكونه وصفا في المعنى علة معنوية نعم
ولا يكون مؤنث على وزن فعلانة
هذه شرط آخر هذا شرط أيضا تكملة أي ولا يكون وزنه ولا يكون مؤنثه على وزن
فعلانة
أي الوصف فعلان يكون للمذكر تقول عطشة فهو عطشة ومؤنثه عطشة تقول غضب فهو غضبان ومؤنثه غضبا وتقول سكرا فهو سكران ومؤنثه سكرا فإذا كان الوصف على وزن فعلان هكذا ومؤنثه فعلا فهذا الوصف المذكر هو الذي يمنع من الصرف وأما إذا كان هذا الوصف الذي على وزن فعلان ضم أوله أو زيدت أنث فعلان وصفا للمذكر أنث بالتاء لأن هذا موجود في كلام العرب فإذا أنث بالتاء ولم يكن مؤنثه فعلا كسكرا بل أنث بالتاء فإنه يكون مصروفا مثلا كما تقول ندمان على وزن فعلان وهو وصف للمذكر إلا أن مؤنثه ندمانة لمن يجالسك. الندمان يطلق على النديم الذي يجالسك في الشراب، كان العرب عندهم هذا يقولون هذا نديمي وهو ندمان، أي يجالسه على الشراب، فيقال ندمان للمذكر والمؤنث ندمانة وليس بالندمة. فإذا كان معناه هكذا المجالس على الشراب فإن مؤنثه ندمانة فهذا يسرب ولا يمنع من الصرف. ولفظة الندمان قد يكون وصفا ومعناه الذي يندم الذي اتصف بالندم، وأما الذي تقدم الذي يجالسه. فإذا قلت الندم، إذا قلت الندم هذا فعل وذاك الندم مثلا، فإذا قلت الندم يحزن فتصف الرجل فتقول هو الندمان فيكون ممنوع من الصرف لأن مؤنثه ندما وليس ندمانة، فيمنع من الصرف ندمان إذا كان معناه الندم للمجالسة، فتقول فتمنع من الصرف، تقول هذا ندمان أي حزين أو ندم على ما فعل كذا، وهذه ندمان مؤنس ندمان الخمور بتنبدا. مؤنس ندمان الخمور بتنبدا أي ندمان إذا كان معناه للذكر الذي يجالس مؤنسه، مؤنس ندمان الخمور بتنبدا إذن فيؤنس بالتاء ندمانة فيصرف. وأما إذا لم يكن، إذا تغير المعنى وكان معناه الندم فتقول ندمان فهذا الصرف لأن مؤنثه ندما. نعم،
نحن سكران فإن مؤنثه سكرا.
سكرا أيوة.
ونحن ندمان منصرف لأن مؤنثه ندمانة إذا كان من المنادمة.
إذا كان من المنادمة، من المنادمة أي المجالسة، نادمه منادمة والندامة المجالسة للشرف أو على أي شيء من الكلام وما شابه ذلك. نعم.
ومع وزن الفعل بشرط أن تكون على وزن أفعل.
أيوة، وبشرط الفعل، وبشرط إيش؟
بشرط أن تكون على وزن أفعل،
وبشرط أن تكون على وزن فعل. وزن الفعل يكون، وزن الفعل وهو علة أو وهي علة لفظية، يكون مع العلة المعنوية التي هي وزن الفعل، التي هي إيش؟ العلمية أو الوصفية. الوصفية وزن الفعل، فإذا وجد هذا في الكلمة منع من الصرف. نعم.
ولا يكون مؤنثه بالتاء نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء.
أيوة، ما يكون مؤنثه بالتاء إذا كان فعل الوصفية ووزن الفعل مثلا، وكان مؤنثه إيش؟ وكان مؤنثه
حمراء،
حمراء على وزن فعلاء، فهذا يمنع من الصرف. الوصفية ووزن الفعل في الوصف الذي مؤنثه فعلاء ومذكره أفعل فيمنع من الصرف، فأحمر ممنوع من الصرف، وأخضر ممنوع من الصرف، وأبيض ممنوع من الصرف، وأسود ممنوع من الصرف، لأن مؤنث هذه فعلاء فيمنع من الصرف. نعم.
ونحو أرمل منصرف لأن مؤنثه أرملة.
ونحو أرمل وصف إلا أن مؤنثه ليس برملاء، مؤنثه أرملة بالتاء، فإذا أنث بالتاء وفيه الوصفية وزن الفعل لكنه أنث بالتاء فإن هذا يصرف فتقول كما في أرمل، أرمل على وزن أفعل وصفية أو وزن الفعل على وزن أفعل، إلا أنه مصروف لتأنيث بتاء فتقول أرملة، هذا أرمل وهذه أرملة مثلا فيصرف. نعم.
ويجوز صرف غير المنصرف للتناسب.
هذه مسألة أخرى. ويجوز صرف غير المنصرف، صرف غير المنصرف للضرورة مثلا، الذي الاسم الذي ليس منصرف يجوز لك في الضرورة الشعرية أن تصرفه فتنونه أو تجره بالكسر، أو تجره بالكسر وتنونه وتنونه، هذا جائز. هذه مسألة من باب الجواز للضرورة للصرف الممنوع من الصرف، تصرف ما كان ممنوع من الصرف للضرورة. نعم. نحو
ويجوز صرف غير المنصرف للتناسب كقراءة نافع
لعلل، يجوز صرف ما لا ينصرف لعلل أي لأسباب منها التناسب، وهذا التناسب خاص بالتنزيل في القرآن فقط، يجوز هذا يقال التناسب. نعم.
كقراءة نافع سلاسلا،
قال كقراءة نافع سلاسلا
وقوله قوارير،
فصرف السلاسل عن ولا وزن مفاعل، فكان المعروف في العربية خارج القرآن يقال سلاسلا، لكن القرآن له أحكام تخصه عالية جدا فيتبع، فيقال فكان سلاسلا لمناسبة أغلالا مثلا، فصرف سلاسلا ويقال سلاسلا. نعم.
وقوله قوارير قواريرا،
قوارير قواريرا، قوارير الشاعر مفاعيل، فصرف قواريرا للتناسب. نعم.
ولضرورة الشعر،
ولضرورة الشعر، هذا هو المعروف المشهور عند النحاة، لضرورة الشعر فتصرف ما هو ممنوع من الصرف، كما في قول ابن القيس وغيره، خليلي هل ترى من ضعائن، ضعائن، والأصل أن يقول من ضعائن لأنه وزن مفاعل، لكن الصرف للضرورة، وهو كثير كثير في كلام العرب الفصحى. نعم.
صلى الله عليه وسلم
وصلى الله وسلم على محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.